الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل التعليق على كتاب التوحيد من الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين للإمام الوادعي رحمة الله تعالى عليه. وانتهينا في الدرس الماضي من الباب الأول، وهو الدعوة إلى التوحيد. قال الإمام الوادعي رحمه الله بعد ذلك: فضل التوحيد. فضل التوحيد، والمراد بالفضل الثواب. المراد هنا بفضل التوحيد أي ثوابه وفضائله، أي بمعنى أيضا ثمراته ونتائجه. فالتوحيد فضائله عظيمة وثوابه جسيم. يقول العلامة السعدي رحمه الله في القول السديد صفحة 19، قال: وليس شيء من الأشياء له من الآثار الحسنة والفضائل المتنوعة مثل التوحيد. يقول: وليس شيء من الأشياء له من الفضائل، من الآثار الحسنة والفضائل المتنوعة مثل التوحيد. قال: فإن خير الدنيا والآخرة من ثمرات هذا التوحيد. فإن خير الدنيا والآخرة من ثمرات هذا التوحيد وفضائله. وهذا كلام عظيم من هذا العالم الجليل رحمه الله، وصدق. ليس شيء من الأشياء له من الآثار الحسنة والفضائل المتنوعة مثل التوحيد. خير الدنيا والآخرة من ثمرات هذا التوحيد ومن فضائل هذا الأمر العظيم. وقول الشيخ رحمه الله: فضل التوحيد. ما المراد بالتوحيد هنا؟ هل المراد بالتوحيد توحيد الألوهية أم أنواع التوحيد الثلاثة؟ الذي يظهر والله أعلم أنه يريد أنواع التوحيد الثلاثة، فإنه ذكر في الباب أحاديث تدل على هذا. ذكر حديث جابر رضي الله عنه في فضل التوحيد في خروج الموحدين من النار، وذكر بعد ذلك حديث بريدة: لقد سألت الله بالاسم الأعظم. وذكر حديث فضل قل والله أحد، وحديث أنس: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان. وهذا كله يدل على أنه أراد فضل أنواع التوحيد الثلاثة. ولاحظ أن الشيخ قال إيش؟ فضل التوحيد، ولم يقل فضل الموحدين. قال: فضل التوحيد، ولم يقل فضل الموحدين. فجعل الفضل للعمل ولم يجعله للعامل. لماذا؟ نقول: لأن هذا هو الأصل في مثل هذا. الأصل في مثل هذا أن الفضل يكون للعمل، وهو أيضا أسهل، لأنك عندما تذكر الفضل للعمل ما تحتاج إلا إيش؟ إثبات أدلة الفضل فقط، إثبات أدلة الفضل، بخلاف ما إذا ذكر الفضل للعامل. هذا يكون من باب إجراء الوعد على المعين، يكون من باب إجراء الوعد على المعين. هذا يحتاج إلى إيش؟ وجود الشروط وانتفاء الموانع. وهذا عندما نقول باب فضل الإسلام، باب فضل الصلاة، نذكر العمل عندما نقول الآن باب فضل الصلاة، ونذكر مثلا مثل حديث أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل شيء كل يوم 5 مرات أيبقى من درنه شيء، هذا فضل للصلاة ليس كذلك؟ لكن هل هذا الفضل يحصل لكل مصلي؟ هل يحصل لكل مصلي؟ الجواب لا، إنما يكون بحسب ما قام في صلاته من قيام أو بحسب ما اتصفت به صلاته من توفر الشروط والواجبات والأركان والإتيان بها على أحسن وجه، اتفاء الموانع عنها. فمن ثم يعني كان أسهل وأيسر أن يذكر الفضل للعمل، ودخول العامل بعد ذلك يكون إيشا تبعا في هذا بحسب توفر الشروط وانتفاء الموانع. قال: فضل التوحيد. قال الإمام النسائي رحمه الله في التفسير، قال الإمام النسائي، النسائي ما اسمه عند من؟ الإمام النسائي ما اسمه؟ نعم يا زهير، أحسنت، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب. والترمذي ما اسمه؟ محمد بن عيسى، أحسن. وأبو داود سليمان بن أشعث السجستاني، أحسن. وابن ماجه محمد بن يزيد القزويني، محمد بن يزيد القزويني، هؤلاء الأئمة الأربعة أصحاب الكتب، أبو داود سليمان بن أشعث النسائي أحمد بن شعيب الترمذي محمد بن عيسى بن ماجه محمد بن يزيد القزويني. وأما البخاري ومسلم فأشهر من نار على علم كما يقال. قال الإمام النسائي رحمه الله في التفسير، عندما نقول في التفسير يعني هل النسائي لهم كتاب خاص في التفسير؟ نقول التفسير يقع ضمن إيش؟ السنن الكبرى للنسائي، لأن النسائي له كتابان: السنن الكبرى والسنن الصغرى. فالكبرى هذه بالإجماع له، الكبرى بالإجماع بغير خلاف أنها للنسائي، لكن وقع الخلاف في السنن الصغرى، هل ألفها النسائي أم أنها اختصار من تلميذه ابن السني؟ فالذي يذهب إليه مثلا الذهبي و ابن ناصر الدين الدمشقي يقولون السنن الصغرى إنما هي اختصار لتلميذه ابن السني، اختصرها من الكبرى. والذي ذهب إليه الأكثر كأبي علي الغساني وابن الأثير وابن كثير العراقي والسخاوي أيضا في آخر قوليه إلى أن الصغرى أيضا من تأليف النسائي، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب أن الصغرى أيضا من تأليفه. والأدلة على هذا كثيرة جدا، من ضمنها أن كتاب السنن الصغرى رواه أيضا عن أبيه النسائي ولده عبد الكريم، عبد الكريم أيضا ولد النسائي محدث روى عن أبيه كتاب السنن الصغرى، فلو كان من تأليف ابن السني إذا ما رواه عن أبيه. وأيضا تجد في السنن الصغرى أقوال في العلل والحديث لا تجدها في الكبرى، مما يدل أنها أيضا للنسائي. بل في السنن الصغرى كتب ليست موجودة في الكبرى الصغرى، مثل كتاب الصلح ومثل كتاب الإيمان وشرائعه. فلو كان هذا من وضع ابن السني كيف سيزيد على ما اختصره؟ فسيزيد. الصواب أن الكبرى والصغرى كلها للنسائي. لكن لماذا أفردت؟ يعني لماذا أفردت؟ تجد مثلا في التقريب البخاري الحافظ بن حجر يجعل رمزا معينا للأحاديث أو للرجال الذين روى لهم مثلا النسائي في خصائص علي، الذين روى لهم في التفسير، الذين كذا. لماذا؟ لأنه ألف السنة الكبرى، ثم بعد هذا أيضا أضاف كتب، أضاف كتبا بحسب الحاجة ألفها بعد ذلك وأضافها إلى الكبرى. فلما ألفها بعد ذلك بعضهم رواها مستقلة، فاعتبرت على هذا الباب وطبعت مستقلة، مثل مثلا خصائص علي النسائي. قدم دمشق وجد أن الناس في دمشق كثير منهم فيه انحراف عن أمير من علي بن أبي طالب، فكتب خصائص علي، كتب خصائص علي لأجل هذا. بعضهم رواه مفردا مع أنه أضافه النساء أيضا إلى الكبرى. تعرفون أن العلماء يؤلفون ويكتبون بحسب حاجة الناس، بحسب الحاجة، وهكذا يدرسون بحسب إيش الحاجة. أنت عندما تقرأ مثلا في ترجمة علي بن مديني ستجد أن يحيى بن معين يقول كان علي إذا كان عندنا أظهر السنة، وإذا ذهب إلى البصرة أظهر التشيع. يحيى بن معين يذكر عن علي بن المديني يقول كان علي بن المديني إذا كان عندنا يعني بغداد أظهر السنة، وإذا ذهب إلى البصرة أظهر التشيع. أول أنت ما تقرأ هذا الكلام من يحيى بن معين سيتبادر إلى ذهنك أن علي بن المديني ماذا؟ نعم فيه إيش؟ تشيع. مع أن هذا ما يقصده، ما يقصده يحيى بن معين، إنما يقصده من إيش؟ أن علي بن المديني هذا الإمام الجليل كان إذا ذهب إلى البصرة، البصرة كثير منهم عثمانية وفي بعضهم ميل عن علي، فيحتاج إذا ظهر إلى البصرة أنه يحدث الناس بفضائل من؟ علي بن أبي طالب، حتى يبين لهم مكانته ومنزلته. فقال هذا يحيى بن معين كان إذا دخل البصرة أظهر التشيع بهذا المعنى، أنه يذكر الأحاديث في فضائل علي رضي الله عنه، فضائل البيت، هذا مراده. فالآن عندما نقول قال الإمام النسائي في التفسير، هذا التفسير يعتبر أحد كتب السنن الكبرى. قال الإمام النسائي في التفسير أخبرني عثمان بن عبد الله، وهو عثمان ابن أبي أحمد عبد الله بن محمد بن خرزاد البصري، عثمان ابن أبي أحمد عبد الله بن محمد بن خرزاد البصري أبو عمرو الأنطاكي الحافظ، يقول ابن مندى أحد الحفاظ، أحد الحفاظ. هذا إخواني في الله له كلام طيب عثمان بن عبد الله. هذا يقول يحتاج صاحب الحديث إلى خمس، فإن عدمت واحدة فهي نقص. يحتاج صاحب الحديث طالب علم الحديث يحتاج إلى خمسة أشياء، خمس خصال، إذا نقصت واحدة كان ذلك نقصا فيه. إيش الخمس؟ قال يحتاج صاحب الحديث إلى خمس، فإن عدمت واحدة فهي نقص. قال يحتاج إلى عقل جيد، يحتاج إلى عقل جيد ودين وضبط وحذاقة بالصناعة مع أمانة تعرف عنه. وليحتاج إلى عقل جيد ودين وضبط، أي ثلاث، وحذاقة بالصناعة مع أمانة تعرف عنه. لأن يحتاج إلى إيش؟ عقل جيد، يحتاج إلى عقل يفهم به ويتعامل به مع الأمور، ودين يكون عنده دين وتقوى وضبط وحذاقة بالصناعة. إيش معنى حذاقة بالصناعة؟ يعني فهم لي هذا الفن مع أمانة تعرف عنه. الذهبي بعد هذا تعقبهم وقال الأمانة جزء من الدين، ليس كذلك؟ الأمانة جزء من الدين، والضبط قال داخل في الحذق، فسيصير المطلوب كم؟ ثلاثة أشياء. لكن الذهبي بعد هذا ذكر كلاما يعني طيبا وصعب في نفس الوقت إلا على من يسره الله عليه. قال فالذي يحتاج إليه الحافظ أن يكون تقيا ذكيا نحويا لغويا زكيا حييا سلفيا، يحتاج الحافظ أن يكون تقيا ذكيا نحويا لغويا زكيا حييا سلفيا. وبعدين قال يكفيه أن يكتب بيده 200 مجلد. نقدر نكتب هذا؟ يكفي أن يكتب بيديه أو بيده 200 مجلد ويحصل من الدواوين المعتبرة 500 مجلد يقول الذهبي يعني. وإلا وألا يفتر من طلب العلم إلى الممات، استمر في طلب العلم لأن يلقى الله بنية خالصة وتواضع، وإلا فلا يتعنى. هذا لمن أراد أن يكون حافظا من الحفاظ، يحتاج إلى هذه الأمور التي ذكرها، يكتب بيده 200 مجلد ويقرأ من الدواوين المعتبرة 500 مجلد ويستمر في طلب العلم إلى أن يلقى الله بنية خالصة وتواضع. قالوا إلا فلا يتعنى، لا يتعب إيش نفسه، يعني نسأل الله أن يرحم ضعفنا وأن يعيننا. هذا يذكرنا بما جاء في طبقات الحنابلة في ترجمة أحمد بن منيع، في طبقات الحنابلة أحمد بن منيع يقول رأيت مر بي أحمد بن حنبل وأنا جالس، فقلت من أين يا أبا عبد الله؟ قال من الكوفة، راجع من الكوفة إلى بغداد. فقلت إلى كم يا أبا عبد الله؟ إلى كم؟ يعني أنت الآن إمام، أنت الآن عالم، إلى كم؟ قال هو خير يا أبا جعفر، طلب العلم خير. فقلت له كم دخلت الكوفة؟ قال بضع عشرة مرة. والإمام أحمد يرحل الكوفة يكتب، فابن منيع يسأل الإمام أحمد، قال يا أبا عبد الله الرجل إذا أراد أن يتفقه بالحديث، إذا أراد أن يكون فقيها في الحديث يكفي أن يكتب 100,000 حديث؟ قال لا ما يكفي. قال 200,000؟ قال الإمام أحمد لا. 300,000؟ قال الإمام أحمد لا. 400,000؟ قال الإمام أحمد لا. 500,000؟ قال فقال بيدها كذا، يعني إيش معنى هكذا؟ ها؟ يعني يمكن كذا يتفقى بالحديث. صلى الله مثل هذا اليوم، صلى الله أن يعيننا يعني. لكن كما هو معلوم ومعروف أن همم الناس وهمم العلماء وهمم طلبة العلم تكون على حسب ماذا؟ الأزمان، على حسب الأزمان. فاليوم من وفقه الله وحفظ الأربعين النووية وعمدة الأحكام وبلوغ المرام وفهم مثل هذه الأحاديث وأتقنها إتقانا جيدا وقرأ شروحها يرجى بإذن الله أن يكون فقيها، خاصة إذا اعتنى بعلم الحديث بعد ذلك واهتم به يرجى بإذن الله أن يكون محدثا فقيها، وقرأ بعد ذلك الأحاديث التي في الصحيحين وزوائد السنن على الصحيحين يحصل بإذن الله خيرا كثيرا. قال أخبرني عثمان بن عبد الله قال حدثني محمد بن عباد المكي، ومحمد بن عباد بن الزبرقان المكي صدوق يهم، أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال أخبرنا حاتم بن إسماعيل المدني، أبو إسماعيل الحارث مولاهم صدوق يهم صحيح الكتاب، أخرج له الجماعة. قال أخبرنا أبو الحسن الصيرفي وهو بسام بن عبد الله الصيرفي أبو الحسن الكوفي صدوق، أخرج له النسائي. قال عن يزيد بن صهيب الفقير، يزيد بن صهيب الفقير أبو عثمان الكوفي ثقة، أخرج له البخاري ومسلم أبو داود والنسائي وابن ماجه، ولقب بالفقير لأنه كان به وجع في فقار ظهره، ليس من الفقر الذي ضد الغنى، لا، لأن كان به وجع في فقار ظهره فلقب بالفقير. ويزيد بن صهيب الفقير يقول كنا عند جابر رضي الله عنه فذكر الخوارج. في صحيح مسلم يا إخوان، في صحيح مسلم أن يزيد الفقير هذا يقول: كان قد شغفني رأي الخوارج. لاحظ الآن، شغفني رأي الخوارج، إيش معنى شغفني؟ وقالت امرأة العزيز، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حب. إيش معنى شغفها؟ يعني وصل حبه إلى شغاف قلبها، وصل حبه إلى شغاف قلبها، وشغاف القلب هو غلافه. فالآن يزيد الفقير عندما يقول شغفني رأي الخوارج، إيش معنى شغفني؟ أنه أحب هذا الرأي حتى وصل إلى شغاف قلبه. قال: فتواعدنا مع جماعة أن نخرج إلى الحج ثم نرجع فنخرج على الناس. اتفق مع مجموعة يخرجون إلى الحج، وبعد الحج يخرجون إيش؟ يسفكون الدماء ويسفكون الأرواح ويقتلون الناس. قال: فأتينا المدينة فإذا شيخ جالس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الشيخ هو جابر. قال: فذكر حديث الجهنميين. إيش حديث الجهنميين؟ الذين يخرجون من النار، العصاة الذين يخرجون من النار. قال: فذكر حديث الجهنميين، وطبعا عند الكبائر أن صاحب الكبيرة ما له؟ مخلد في النار ما يخرج. فذكر جابر رضي الله عنه أن من الموحدين من يخرج من النار. قال: فلما أتم كلامه أتينا إليه فقلت: يا شيخ، ما هذه الأحاديث التي تحدثون بها عن رسول الله؟ والله يقول: إنك من تدخل النار فقد أخزيته، ويقول: كلما أرادوا أن يخرجوا منها إيش؟ أعيدوا فيها. إيش هذا الأحاديث اللي تحدثون بها؟ قال: فقال لي: أقرأت القرآن؟ قال: نعم. قال: أقرأت فيه مقام رسول الله؟ قرأت فيه مقام رسول الله، المقام المحمود؟ قال: نعم. قال: فإنه المقام الذي يخرج الله به من شاء أن يخرج. قال: وذكر بعد هذا القيامة، وذكر الصراط، ووصف دقته، وذكر حديث خروج العصا، وأنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. قال: فقلنا: أترون هذا الشيخ يكذب على رسول الله؟ فرجعنا عن رأي الخوارج إلا واحدا. الجماعة كلها اللي كانت تريد تخرج وتسفك الدماء وتسفك الأرواح، وفقهم الله ورجعوا إلى الحق بمجلس من مجالس ماذا؟ جابر بن عبد الله رضي الله عنه. حتى نعرف إخواني بالله في الله أهمية العلماء وما لهم من دور عظيم في دفع فتن الشهوات والشبهات عن الناس. جابر الآن لاحظوا في مجلس واحد، وهذا يبين لك أن التوفيق بيد الله، التوفيق بيد الله. هذا الآن يقول: شغفني رأي الخوارج، وفي مجلس واحد تركه. وهذا نفس الموقف وقع لمن أيضا مع جابر، لطلق بن حبيب كما في مسند أحمد. طلق بن حبيب قال: كنت من أشد الناس تكذيبا أو قال إنكارا لأحاديث الشفاعة، فلقي جابر وكلمه: إيش هذا الذي تقوله؟ قال: ولم أبق آية من آيات النار ودخول النار إلا وذكرتها لجابر. فقال له جابر: أنت أعلم بالقرآن مني؟ أنت أعلم بحديث رسول الله مني؟ ثم ذكر له أحاديث الشفاعة حتى رجع طلق بن حبيب رحمه الله وأقر بأحاديث الشفاعة. وهذا من فضل الله على الإنسان، تعرض له شبهة، يعرض له شيء، يوفقه الله إلى عالم يأخذ بيده، ينبهه، يبين له الحق. الخليل بن أحمد الفراهيدي كان يرى رأي ماذا؟ الخوارج أيضا، كان يرى الخوارج، فأعانه الله بمن؟ بأيوب بن أبي تميم السختياني، فرجع على يده إلى السنة، رجع على يده. أيضا تقرأ في ترجمة موسى بن حزام، موسى بن حزام شيخ البخاري والنسائي والترمذي، في ترجمته كما ذكر الحافظ في التهذيب قال: كان ينتحل الإرجاء فأعانه الله بأحمد بن حنبل، فانتحل السنة وذب عنها وقمع من خالفها مع ثبات إلى الدين إلى أن مات. موسى بن حزام قال: كان يرى الإرجاء فأعانه الله بأحمد بن حنبل، فانتحل السنة وذب عنها وقمع من خالفها وثبت على الدين إلى أن مات. الترمذي لما جاء يحدث عنه يقول إيش؟ حدثنا الرجل الصالح موسى بن حزام صالح، أعانه الله بالإمام أحمد. فالعلماء لهم دور عظيم، وعلماؤنا في هذا العصر حفظهم الله جميعا، كم هدى الله على أيديهم من أناس كانوا على انحراف، على ضلال، على أخذ لبعض الأفكار أو الشبه المنحرفة مخالفة لمنهج السنة، فأعان الله بهم أناسا فرجعوا إلى الحق وإلى المنهج السلفي الصحيح. فقال: كنا عند جابر فذكر الخوارج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ناسا من أمتي يعذبون بذنوبهم. طيب لعلنا أعطلنا زيادة، نقفنا إن شاء الله ونواصل يوم غد بإذن الله. إلى هنا والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير الجزاء.